من العالم لأهل غزة ومن غزة للعالم، سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة وخفايا عديدة، عبر الرأي الفلسطيني 98 FM، صوت المواطن للمسؤول. نصل الخبر بالخبر ونضع الصورة في سياقها، نحيط الخبر بالرأي ونصف المشهد كما نرى. لا نكتفي بعرض الخبر، بل نغوص في العمق لنعرف الحقيقة كاملة. نلتقي بكم في نشرة أخبار الصباح عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. نشرة الصباح الإخبارية.
تمام 8 صباحا من إذاعة رأي الفلسطينية، نحييكم ونقدم لكم نشرة الصباح الإخبارية نستهلها بالعناوين. إصابة شاب بالرصاص الحي والاحتلال يخصف آخرين شرق رفح ويواصل إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري. وفد رفيع من حركة حماس يصل القاهرة لبحث ملفات المصالحة وأوضاع قطاع غزة الاقتصادية. الأونروا تنفي وقف رواتب 22 ألف من موظفيها في غزة بسبب عجزها المالي. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أصابت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا برصاص الحي خلال تواجده شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مجموعة من الشبان، ما أدى لإصابة الشاب حيث ظل ملقى على الأرض دون التمكن من إسعافه. في ذات السياق، استهدفت طائرات الاحتلال مجموعة من الشبان من مطلقي البالونات الحارقة بصاروخ من طائرة بدون طيار دون وقوع إصابات. وأفاد مراسلنا بأن طائرة إسرائيلية مسيرة أطلقت صاروخا على الأقل قرب مجموعة شبان شرق محافظة رفح دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات. من جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتقاله فلسطينيا بعد إطلاق النار عليه قرب السياج الأمني الفاصل جنوب قطاع غزة. وذكر بيان لجيش الاحتلال أن قوة تابعة له حدت فلسطينيا حاول عبور السياج الأمني في جنوب قطاع غزة في محاولة منه للاضرار بالمرافق الأمنية الخاصة بجيش الاحتلال. وقال البيان الخاص بجيش الاحتلال إنه أطلق النار على الشاب ثم قام باعتقاله. غادر وفد من حركة حماس قطاع غزة برئاسة عضو المكتب السياسي خليل الحية متوجها إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك لبحث ملف المصالحة الفلسطينية وأوضاع قطاع غزة. وأكد القيادي في حركة حماس محمود الزهار أن وفد الحركة سيركز في مناقشاته على الوضع الإنساني المتدهور في القطاع وسفر الجرحى ونقص الأدوية والطلاب.
الموضوع الأساس هو القضايا الإنسانية المتعلقة بقطاع غزة، متعلقة بسفر الجرحى، كميات كبيرة من أعداد كبيرة من الجرحى، كميات كبيرة من الأدوية ناقصة، كثير من الناس مرتبطة بدراسات في مصر وفي خارجها، قضايا إنسانية وقضايا علاجية، وبالتالي هذه قضايا دور مصر فيها منذ عام 48 وحتى قبل ذلك، وهو مستمر في الفترات إلا في الحالات التي انقطعت فيها الاتصال.
وشددت زهار على التمسك بالأرض الفلسطينية كاملة وعدم القبول بأي مقترحات بديلة.
مهما طرحت علينا من أراضي ومهما سهلت لنا من أراضي لا يعني ذلك أن سيكون ثمن ذلك هو التخلي عن شبر واحد من فلسطين. هذه قضية يجب أن تكون واضحة لكل الأطراف، وأعتقد أن من يعرف حماس جيدا يعرف أن هذا هو الموقف، ينطبق على الجهاد الإسلامي وعلى فصائل فلسطينية أخرى باستثناء الذين رضوا بحدود 67 ودولتين في الضفة وغزة، والكلام الذي فشل فشلا ذريعا والذي قاده محمود عباس وانتهى إلى ما نعرفه الآن. نحن في قضية الأرض والإنسان والعقيدة والمقدس ثوابت.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال إغلاق شريان الحياة الوحيدة المتبقي لقطاع غزة ومعبر كرم أبو سالم، وتمنع إدخال وتصدير البضائع، ما أثر سلبا على الحركة التجارية وكبد التجار ورجال الأعمال خسائر مالية فادحة. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع نتابعها في سياق التقرير التالي.
قرار إسرائيلي قاضي بمنع إدخال أصناف عديدة من المواد والسلع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب بشرق القطاع باستثناء عدد قليل من الشاحنات المحملة بالبضائع لقطاعات محدودة، وذلك تنفيذا لقرار الحكومة الإسرائيلية الصادر بمنع إدخال معظم السلع إلى القطاع، كما يشير مدير المعبر عماد عابد.
تم إبلاغ إدارة المعابر أنه تم إيقاف التنسيق الخاص اللي هو بيشمل البطاريات، الطاقة الشمسية، الحديد، الخشب وخلافه من المواد اللي بتحتاج إلى تنسيق خاص للدخول، بالإضافة لبعض المواد الأخرى، ومنع الصادر بالكامل سواء حديد معادن أو خضروات.
القرار مبدئيا يستثني المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأبقار والأعلاف والقمح والقش، كما يمنع استيراد أو تصدير أي شيء غير ما ذكر. قطاع الصيد لم يكن بعيدا عن نظر الاحتلال الذي يحاول تدمير هذا القطاع من خلال فرض معادلات الأميال البحرية الوهمية واعتقال العشرات من الصيادين. وكشف مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر عن تقليص مساحة الصيد إلى أقل من 6 أميال بحرية.
تعمدت قوات الاحتلال على تدميره منذ العام 2006، أي 12 عام مضت على الحصار البحري، وقوات الاحتلال تحاول تدمير هذا القطاع بشكل تدريجي إلى أن وصل حد التدمير الفعلي، وأصبح 99% من الصيادين تحت خط الفقر المدقع.
الخبير الاقتصادي الحسن بكر اعتبر خطوة استثناء المواد الغذائية وبعض السلع محاولة لتجميل صورة الحصار، مؤكدا أن وقف التصدير والاستيراد سيحرم المواطن من القدرة الشرائية حتى للمواد الغذائية الأساسية.
في محاولة لتجميل هذا الحصار وما يحتاجه القطاع إلى معابر مفتوحة من أجل تنشيط العملية الدورة الاقتصادية بشكل كامل، وحتى يتمكن الناس من شراء هذه البضائع التي يتحدثون عنها من مواد غذائية، لن يكون بإمكان الناس من شراء هذه البضائع لم يتمكنوا من الإنتاج والعمل والحصول على دخل. هذا القرار يمس السلطة الفلسطينية بشكل مباشر، كمية كبيرة من الدخل التي يترتب من الجمارك يشكل المزيد من الضغوط على الميزانية المتردية للسلطة الوطنية.
إن الضغط الإسرائيلي الممارس على غزة ليس بالجديد، وهو قائم منذ 12 عاما، ولكن اليوم الإجراءات الجديدة بشأن المعبر والضغط الحياتي على سكان القطاع هو محاولات اللحظة الأخيرة للحصول على ثمن سياسي من غزة نحو تمرير صفقة القرن كما يرى مراقبون.
هذا وطالبت جمعية رجال الأعمال الفلسطينية برفع الحصار والعقوبات الإسرائيلية الجديدة التي فرضتها قوات الاحتلال على قطاع غزة. وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية ماهر الطباع إن العقوبات الجديدة من شأنها تعميق الأزمات الإنسانية والاقتصادية في غزة ورفع نسب البطالة والفقر والانعدام الغذائي في البلاد.
هذا التقليص سوف ينعكس بالسلب على المستوردين من الخارج الذين لديهم آلاف الحاويات في الموانئ الإسرائيلية بانتظار التقليص الجمركي للدخول إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى انعكاسه على قطاع الإنشاءات نتيجة لمنع مواد البناء من الدخول، إضافة إلى انعكاسه الأخطر على القطاع الصناعي نتيجة لمنع إدخال المواد الخام الأولية.
قال مدير عام التسويق والمعابر في وزارة الزراعة تحسين السقا إن قرار منع استيراد الفواكه الإسرائيلية عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جاء ردا على منع سلطات الاحتلال تصدير الخضار مبينا أثره الكبير على المزارعين.
يعني الكل بيعرف انه في اسرائيل اخذوا قرار بمنع اللي هو او باغلاق شبه رسمي لمعبر كرم ابو سالم ومنع تصدير الخضار من قطاع غزه. احنا طبعا بنصدر حوالي 200 طن من الخضار يوميا قيمتها تقارب ال 100,000 دولار، وبالتالي منعها من التصدير هذا بيعود بالضرر على المزارع الفلسطيني وعلى القطاع الزراعي بصوره عامه، وبالتالي حيكون هذا عباره عن زياده العرض في السوق الفلسطيني وانخفاض الاسعار داخل غزه.
وأكد السقا وجود بدائل عن الفواكه الإسرائيلية في السوق المحلي داعيا المواطنين إلى دعم المنتج الوطني الفلسطيني.
يعني إحنا طبعا عندنا بدائل، عندنا فواكه في قطاع غزة، عندنا التين، العنب، الصبر، المشقل، البطيخ، التفاح، عندنا الشمام، يعني عندنا بدائل في قطاع غزة، يعني في بدائل جيدة. يعني إحنا طبعا مؤقتا بدنا نضغط على اللي هو المزارع الإسرائيلي حتى يسمحوا من ناحية السياسيين الإسرائيليين بتصدير خضار غزه مقابل ان ندخل الفواكه الاسرائيليه. احنا من السابق وحتى الان ما منعناش الفواكه المسموح دخولها، مش موجوده في غزه وفيش عندنا اكتفاء ذاتي، ومسموح دخولها من اسرائيل، مسموحه من مصر على مدار العام، فيش مشكله فيها.
قال مدير عام حمايه المستهلك في وزاره الاقتصاد الوطني عبد القادر بنات ان الوزاره تتابع وتراقب محلات بيع الاسمنت منذ اللحظه الاولى لقرار اغلاق معبر كرم ابو سالم، وذلك منعا للاحتكار وغلاء الاسعار.
فور سماعنا لخبر الإغلاق قمنا بمشاركة إخواننا في مباحث التموين بمتابعة محلات البيع الإسمنت وعمل تحفظ على الكميات الموجودة لدى التجار. ربما أن يكون هناك بعض التجار تجاوزوا يعني وقاموا ببيع الإسمنت في أغلى من ذلك، وقمنا بعمل محضر ضبط. محضر الضبط طبعا يعني نقوم بضبط هذا التاجر المتلبس. طبعا هؤلاء التجار الذين يقومون بهذا الفعل هم يتساوقوا مع الاحتلال في حصار شعبنا، وأن يقوم برفع الأسعار مع إخواننا في مباحث التموين منذ اللحظة الأولى يقوم بمتابعة الأمر ومتابعة التجار والتحفظ على الكميات الموجودة عليها.
وكشف بنات عن تشكيل دورية على مدار الساعة لمراقبة حركة السلع مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية.
يعني أنا بدي أحكي لك إنه الليلة حتى الساعة 11 أو 12 في الليل يتم المتابعة من قبل طواقمنا على مستوى قطاع غزة، متابعة كان يعني متابعة الإسمنت، متابعة وضع حواجز من إخواننا في المباحث، تواصلنا مع العمليات، وضعنا حواجز عدم نقل المواد من مكان لمكان. فيعني جهد مضني وجهد يعني على مدار الساعة يقوم يعني الأخوة التشكيل.
جددت سلطات الاحتلال التحقيق مع طاقم سفينة الحرية الثانية فيما أفرجت عن 7 من ركاب السفينة التي اعترضتها بحرية الاحتلال بعد إبحارها من بناء غزة بغية كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتابعها في سياق التقرير التالي.
أبحرت سفينة الحرية الثانية من ميناء غزة كخطوة نضالية جديدة لكسر الحصار عن القطاع، وتحمل على متنها جرحى ومرضى وطلاب حرمهم الاحتلال السفر عبر المعبر في استمرار لحصاره على سكان قطاع غزة. محمد سالم أحد جرحى مسيرات العودة ممن استطاع أن يسافر عبر سفينة الحرية، قال إن مشاركته جاءت لكسر الحصار وليبحث عن فرصة لاستكمال علاجه خارج غزة.
لازم نكسر الحصار، احنا معاناة، احنا جرعة، احنا بدنا نتعالج برا، احنا لازم نفك الحصار اليوم بكرة بعد، لازم نفك الحصار غصب عن امريكا وغصب عن الاحتلال الصهيوني.
عضو الهيئة الدولية لكسر الحصار عن غزة انور عطالله اكد ان رسالة سفينة الحرية 2 يجب ان تصل الى كل الشعوب الحرة، وان تضغط على حكامها من اجل تخفيف الحصار عن غزة ومحاسبة دولة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
نحن نأمل من الشعوب ومن أحرار العالم أن تضغط على حكوماتها الرسمية من أجل محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها التي ترتكب يوميا ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حصار. ونحن بالأمس سمعنا وقرأنا وشاهدنا قرار دولة الاحتلال بتجديد الحصار على قطاع غزة.
صلاح عبد العاطي الناشط الحقوقي أشار إلى أن جهود كسر الحصار مستمرة بكل الوسائل والسبل الممكنة وصولا إلى نيل جميع حقوق الشعب الفلسطيني التي يحرمها منه الاحتلال الإسرائيلي.
هي رسالة تحدي للاحتلال الذي يريد أن يجبرنا على التسليم لإرادته وتمرير مخططات التصفية للقضية الفلسطينية. لن نسمح بذلك، وبالتالي هذه الجهود ستستمر بريا وبحريا.
يبدع الشعب الفلسطيني في وسائل مقارعة المحتل، فبالبر عبر مسيرات العودة المستمرة، وبالجو عبر البالونات والأطباق الحارقة، وفي البحر أيضا من خلال سفن الحرية، وكلهم إيمان أنه ما ضع حق وراءه مطالب.
مستمعينا، نشرتنا مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. التعليم تطلق بوابة المرشد الإلكتروني لإرشاد خريجي الثانوية العامة.
لما بتمر نسمات الصبح وبتطلع شمس الكون، بتضوي ملامح الفرح، تتزين بلون ولون، وطول ما انتوا معنا رح تعيشوا الحياة بمعنى، على الموجة 98 FM رح تسمعوا صوتكم وتمحوا وجع همومكم. إذاعة الرأي الفلسطينية، دايما خليكم معنا، دايما خليكم معنا.
أهلا بكم من جديد. كشفت صحيفة هارتس العبرية أن سلطات الاحتلال تنوي خلال الأيام القليلة المقبلة العودة لهدم تجمع الخان الأحمر، على الرغم من وجود أمر مؤقت من المحكمة العليا لمنع الهدم. يأتي ذلك فيما حصل محامو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان على قرار جديد من المحكمة العليا الإسرائيلية بتأجيل ترحيل أهالي الخان الأحمر حتى الاثنين المقبل. مزيد من التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
في محيط مدينة القدس المحتلة وقرب بلدة أبو ديس تحديداً، تواصل قوات الاحتلال نصب كرفانات كبيرة تمهيداً لتهجير أهالي تجمع الخان الأحمر البدوي المهدد بالهدم. 45 عائلة بدوية في تجمع الخان الأحمر البدوي تعيش حالة من الخوف والترقب في أعقاب قرار المحكمة العليا بهدم التجمع بالكامل وتشريد سكانه إلى المنطقة التي خصصتها ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية على أراضي قرية أبو ديس، والتي وصفها ناشط مقدسي بأنها سجن صغير.
العدد سيكون أكثر من 30 شخص في هذا السجن الصغير الذي لا يتجاوز 200 متر، علما أن الحياة البدوية تتطلب أكثر من ذلك.
وضمن المساعي لمواجهة قرار التهجير، أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف أن محامي الهيئة انتزعوا قرارا بتأجيل ترحيل سكان الخان الأحمر حتى الاثنين المقبل.
كان الآن تقدم محامونا بالتماس آخر يمنع عملية الترحال حتى أيضا ترد الإدارة المدنية على طلب لماذا الترحال وبأي شكل قانوني يتم الترحال وما هي أبواب الترحال وعلى أي مستند قانوني. ليس لديهم مستند قانوني لذلك على الإطلاق، وهم يقومون بجريمة حرب عندما ينفذوا هذه العملية الهدم والترحال. لذلك أخذت المحكمة اليوم مرة أخرى قرارا أمرا احترازيا بتجميد عملية الترحال إلى يوم 16 تموز حتى ترد الإدارة المدنية على عملية الترحال لماذا وتفسر ذلك، وأعتقد أننا ماضون في عملنا القانوني.
يأتي ذلك فيما تتواصل الفعاليات التضامنية مع سكان الخان الأحمر، حيث يتوافد الفلسطينيون إلى المنطقة المهددة بالهدم للتأكيد على توحدهم في وجه المخططات الإسرائيلية، وفق ما يؤكد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان حسن بريجية.
جاء الفلسطينيون من كل صوب وحدبي ليتضامنوا وليعبروا عن تضامنهم مع إخواننا البدو الجهلين، لأنه هذا سلوك حقيقة مش سلوك إسرائيلي، هذه استراتيجية إسرائيلية ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، اليوم عند الجهلين، بكرة عند الهذلين، بعده عند يعني هذه راح تكون مرحلة أولى أو خطوة أولى باتجاه التهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام، وأيضا ضد الشعب الفلسطيني المرابط في أكناف بيت المقدس.
خطط تهجير أهالي الخان الأحمر وفق مراقبين هي جزء من مخطط استيطاني ضخم يهدف لقطع أواصر الضفة الغربية والقدس ومنع إقامة دولة فلسطينية.
نفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا الأخبار التي تتحدث عن وقف رواتب موظفيها بسبب العجز في ميزانياتها. وقال المتحدث باسم الأونروا سامي مشعشع إن رواتب العاملين في الوكالة لن تمس، مشيرا إلى أن الوكالة استطاعت في أقل من 100 يوم خفض العجز في ميزانياتها، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة، الأمر الذي دفعها لاتخاذ إجراءات تقشفية.
الأساس في العجز هو في الميزانيات الطارئة المخصصة لخدماتنا في سوريا والمخصصة لخدماتنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولهذا السبب الوفعلة اضطر إلى اتخاذ بعض من الإجراءات التقشفية الصعبة لبسلسة كل برامج طارئة مهمة لنا، مثل برنامج الصحة المجتمعية وبرنامج العمل مقابل المال وبدل الإجارات للاجئين الذين تضررت منازلهم خلال الحروب المتتالية على غزة. أن هذه الإجراءات صعبة، ولكننا سنحاول الإبقاء على الحد الأدنى من هذه الخدمات.
وأكد مشعشع أن الوكالة تعمل على حشد المواد لبدء السنة الدراسية بشكل طبيعي في مدارسها.
العام الدراسي مهم جدا بالنسبة لنا، ولهذا السبب نحن نأخذ قرار ببدء العام الدراسي من عدمه الآن، لأننا نريد أن نستنفذ كل يوم، وأنا لا أبالغ، نريد أن نستنفذ كل يوم للحصول على الموارد المالية، لأنك لا تريد أن تفتح المدرسة في 1/9 وتغلقها في 1/10، هذا أسوأ كثير من أن تتخذ قرارا متسرعا، ولهذا السبب نريد أن نحشد كل الطاقات والإمكانيات والموارد كل يوم لكي نتمكن من فتح الدراسية بموعدها وأن نغلقها بعد بضعة أشهر. هذا كله إشارة إلى أن الوضع للوكالة صعب.
أعلنت وزارة الشباب والرياضة وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة إطلاق بوابة المرشد الإلكتروني بهدف إرشاد وتوجيه خريجي الثانوية العامة لاختيار التخصصات الأكاديمية المناسبة وفقا لمعدلاتهم وميولهم وقدراتهم. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتابعها في سياق التقرير التالي.
خطة جديدة تطلقها وزارة التربية والتعليم في خدمة طلاب الثانوية العامة المقبلين على الجامعات من خلال لتدشين بوابة المرشد الإلكتروني بهدف إرشاد وتوجيه خريجي الثانوية العامة لاختيار التخصصات الأكاديمية المناسبة وفقا لمعدلاتهم وميولهم وقدراتهم. مدير عام شؤون الطلبة في وزارة التربية والتعليم محمد بركات أكد أن البوابة ستوفر معلومات شاملة ووافية عن الجامعات والكليات الفلسطينية في غزة والبرامج الأكاديمية التي تقدمها تلك المؤسسات.
كان ارتأت الوزارة وفي ضوء يعني مواكبة التطور التكنولوجي وتقديم خدمة أفضل، كانت الفكرة أنه نطور هذا الدليل الورقي ليصبح بوابة إلكترونية بعنوان المرشد الإلكتروني، والهدف منه توجيه وإرشاد الطلبة لاختيار التخصصات المناسبة وفقا لمعدلاتهم وميولهم وقدراتهم.
وبيّن بركات أن بوابة المرشد الإلكتروني تتيح لخريجي الثانوية العامة اختيار البرنامج الأكاديمي المناسب وفقا لمعدله وفرع الثانوية العامة، وفي ضوء معدلات القبول المعتمدة من الوزارة ومعدلات القبول لكل مؤسسة أكاديمية في قطاع غزة، إضافة لتحديد نمط الشخصية المهنية التي ينتمي إليها.
بوابة الإلكترونية فيها خدمتين متميزتين، الخدمة الأولى يستطيع من خلالها الطالب أن يضع معدله والفرع الثانوية العامة، من خلالها تستطيع البوابة أن تنشر له أو توضح له كافة في التخصصات اللي بتتناسب مع معدله وفرع الثانوية العامة في كافة المؤسسات جامعات أو الكلية. وفي خدمة ثانية وجود استبانة، استبانة هذه لقياس ميولهم وقدراتهم وتحديد شخصيتهم المهنية.
وتتميز البوابة والتي تعد الأولى على مستوى فلسطين بأنه قد تم تصميمها وفق أحدث الأساليب العلمية والفنية على أيدي خبراء في مجالات متعددة، وقد تم إشراك كافة المؤسسات الأكاديمية في قطاع غزة في عملية التحليل لإنشاء البوابة. بركات مرة أخرى.
طبعا احنا استعنا حقيقة بخبراء موضوع الإرشاد، من خلالها وضعوا لنا استبانة تعتمد على يعني جوانب فنية علمية معينة، حددت 6 شخصيات مهنية. طبعا هذه بندرج تحتيها مجموعة من الأسئلة مرتبطة ربطناها بالتخصصات المختلفة.
وفي إطار التطوير والتحسين المستمر الذي تسعى له الوزارة دوما، فإنها ستقوم في النسخة القادمة للمرشد الإلكتروني بربط مخرجات المرشد مع بيانات سوق العمل ليتسنى للطالب تحديد التخصصات المناسبة في ضوء مطالبات سوق العمل.
أعلن مدير عام صندوق الشباب في وزارة الشباب والرياضة عصام الهبيل عن مشروع قرض حسن ل100 شخص لما يعادل $2000 لمن تتراوح أعمارهم بين 22 عاما إلى 35 عاما، مشيرا إلى أن دور وزارة الشباب والرياضة في مراعاة ظروف أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة جاءت في ظل ظروف اقتصادية صعبة. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
وسط الأزمات التي يعاني منها المواطنون في قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ارتفعت معدلات البطالة والفقر، الأمر الذي تسبب في تأخر الزواج لدى الكثير من الشبان نظرا لارتفاع تكلفته. عصام الهبيل مدير عام صندوق الشباب في وزارة الشباب والرياضة أوضح أن الوزارة تعكف على العمل على مشروع لإحصاء لأعداد المقبلين على الزواج لمن تعدى سن 35 سنة، حيث تبين أن هناك 6000 شاب أعمارهم فوق 35 لم يتزوجوا بعد وفقا لإحصاء التعداد السكاني.
من خلال التعداد السكاني وجد هناك أن 6000 شخص فوق 35 سنة غير متزوج، وهذا عدد كبير. هنا إجت الفكرة وتم طرحها على مجلس إدارة الصندوق وتم تبنيها لعمل استبيان وإحصاء، ومن ثم الانطلاق للتواصل مع المؤسسات سواء الداخلية أو الخارجية أو الدولية، يعني حل هذه المشكلة بإذن الله رب العالمين.
وأضاف الهبيل أن الوزارة تعكف على مشروع إعطاء قرض حسن ل100 شخص ما يعادل $2000 لمن هم في سن 22 إلى 35 سنة، مبينا دور وزارة الشباب في مراعاة ظروف أبناء قطاع غزة في ظل الأوضاع الصعبة.
قرض الحسن اللي يقدم للأشخاص ما في سن 22 إلى 35 عام، هذا يقدم قرض حسن ما يعادل $2000 يسترد $100. إحنا بالنسبة إن في صندوق دعم الشباب أو في وزارة الشباب والرياضة، نحن مع الشعب ولسنا ضد الشعب. إنه إحنا لم تسجل في وزارة الشباب والرياضة إنه طلبنا أي إنسان أو قدمنا للنيابة أو ما شابه ذلك في بخصوص الاسترداد أو ما شابه ذلك.
وأشار الهبيل إلى أهداف صندوق دعم الشباب في تقديم قروض بدون فوائد للشباب للقيام بمشاريع فردية أو جماعية، وتقديم منح ومساعدات للشباب المحتاجين في قطاع التعليم، ودعم كافة الأنشطة الشبابية.
هو من أهداف صندوق دعم الشباب اللي هو تقديم الخدمة من خلال اللي هو قرض حسن للمقبلين على الزواج، تقديم مشاريع صغيرة اللي هو المساعدة في التعليم، كذلك اللي هو المساعدة في الإسكان. قدم من خلال صندوق دعم الشباب اللي هو يتمثل في القرض الحسن للمقبلين على الزواج، وقدمنا يعني في 2016 حوالي 23 مشروع.
وتتلخص رسالة صندوق دعم الشباب في تمكن الشباب فكريا وعلميا واجتماعيا واقتصاديا، ودعمه ماديا ومعنويا، وتزويده بأدوات بناء شخصيته الحضارية والتعبير الحر عن انتمائه الروحي والوطني، ومساعدته في بناء مستقبله. لإذاعة الرأي، أيمن ياسين.
إلى الخبر الأخير، حيث أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة أن السفر عبر معبر رفح البري اليوم سيكون للحافلات التاسعة من كشف الخامس من يوليو وحافلة الجوازات المصرية فقط من الكشف الجديد المرفق. ودعت وزارة الداخلية المسافرين للتواجد الساعة 7 صباحا في صالة أبو يوسف النجار في خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث يعمل المنفذ الوحيد بالنسبة لسكان قطاع غزة حاليا على مدار 5 أيام في الأسبوع، ويجري تعطيله لمدة 2 فقط. سمعنا كان هذا الخبر الأخير في نشرتنا الصباحية. عودة للتذكير بالعناوين: إصابة شاب برصاص الحي، والاحتلال يخصف آخرين شرق رفح ويواصل إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري. وفد رفيع من حركة حماس يصل القاهرة لبحث ملفات المصالحة وأوضاع قطاع غزة. الأونروا تنفي وقف رواتب 22 ألف من موظفيها في غزة بسبب عجزها المالي. هي نشرة الصباح الإخبارية، دمتم بعز وسلام.
لمزيد من التفاصيل وزوايا عديدة تابعوا موقع وكالة الرأي الفلسطينية الرأي.ba